تحياتي وتحيات المخرج إلي مسيحي منوجهها لإلكون وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر إذاعة لبنان الحر. من صراع القوميات أواخر القرن التاسع عشر إلى الحرب العالمية الأولى وسقوط الإمبراطوريات وتراجع نفوذها فالانتداب وتقاسم النفوذ ثم الحرب العالمية الثانية وما تلاها من ثنائية قطبية وصراع على البارد وصولاً إلى الأحادية والتفرد الأمريكي في إدارة العالم بموازاة ظهور قوى دولية جديدة تفتش عن دور أو تحاول استعادته بالرجوع إلى الساحة العالمية. فالوقت الحالي مع خلط الأوراق الحاصل والمتمثل بالمواجهة الغربية الروسية في الميدان الأوكراني وما ستؤول إليه الأحداث هناك إلى الساحة الإيرانية بتعقيداتها الداخلية والخارجية وليس انتهاء بأزمة تايوان والتجارب النووية لكوريا الشمالية معطوفة على توتر مع الجارة الجنوبية واليابان. فأي واقع سيتمخض عن كل ذلك؟ وهل نحن أمام منعطف جديد يرسم ملامح نظام تبعا للتحولات الحاصلة بعد هدوء الميدان والتي ستفرز بطبيعة الحال غالبا ومهزوما ما يعيد ترتيب التحالفات والأولويات تبعا للقضايا الشائكة والمتشابكة وبما يتلائم مع مصالح الأقطاب ومراكز النفوذ؟ من هنا أهمية القراءة المتأنية للتبدلات الجوهرية لبلورة معالم المستقبل. للإضاءة على الموضوع بسرني استضيف بلبنان الحر ضيف عزيز الوزير السابق رئيس جامعة القديس جورجيوس دكتور طارق متري. دكتور متري صباح الخير.
صباح النور
وأهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
شكراً.
دكتور بالبداية يعني عملنا جولة يمكن كتير مروحتها واسعة ولكن من رؤيتك ومن معرفتك بالأمور ومن متابعتك ومعرفتك الحساسة للأمور أي واقع دولي نحن مقبلين عليه؟ يعني إذا بدنا ناخد هيك بشكل صورة عامة إذا بدك من جنوب شرق آسيا إلى أوراسيا إلى الشرق الأوسط المنطقة أو الشرق الأوسط أي مفاهيم وهل من مؤتمر تأسيسي للنظام الدولي؟
السؤال كثير صعب.
هيك صورة
اللي ميال أعتقده هو أنه رغم استخدام العبارة كثير نحن لسنا في نظام دولي جديد.
نعم.
لأنه مثل ما ذكرتي بمقدمتك التاريخية
نعم
في نظام دولي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية تبسيطا يقول البعض فرض المنتصرون في تلك الحرب إرادتهم على الدول التي انهزمت وأنشئت مؤسسات وفي مقدمها الأمم المتحدة وفيما بعد مؤسسات بريتن وودز يعني صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها اللي إلى حد كبير جسدت أو طمحت إلى تجسيد مبادئ وقواعد وحتى إذا شئت قيم هذا النظام الدولي الجديد. لكن هذا سرعان ما واجه مشكلة كبيرة هي مشكلة الانقسام بين الشرق والغرب بين وهو انقسام من جهة جيوسياسي
نعم
شرق وغرب ومن جهة تانية ايديولوجي يعني كان بين شيوعية والرأسمالية. فشهدنا ما سمي الحرب الباردة اللي كانت ممكن تتحول بأي لحظة لحرب ساخنة مثل أزمة خليج الخنازير بكوبا. لكن الحرب الباردة يعني هزت نظام العالم الجديد وهذا بيظهر مثلا بمؤسسة الكبرى من مؤسسات النظام العالم الجديد اللي هي الولايات المتحدة الأمم المتحدة كانت بكثير من القضايا كانت مشلولة بحكم الفيتو المتبادل بين الدولتين العظمى يعني. لكن بعد سقوط الاتحاد السوفيتي استعجل الناس ومنهم يعني مناظرون كبار بالحديث عن انتصار لا رجعة فيه لمجموعة من القيم والمبادئ اللي بتنظم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لمبادئ المجتمع الرأسمالي المنفتح المسمى ليبرالي، لأن هذا مصطلح بعرف ليبرالي بيعني شيء بالاقتصاد وبيعني شيء تاني بالثقافة وبالقيم، وأنه هذا خلص لا رجعة فيه. واعتقد البعض أنه هذا بيعني أيضا يعني هيمنة للولايات المتحدة بوصفها الطرف المنتصر. بالواقع مش أكيد أنه الولايات المتحدة هي اللي انتصرت على الاتحاد السوفيتي، يعني الاتحاد السوفيتي انهزم لأسباب كثيرة، من أهم واحد لأسباب داخلية، مش لأسباب، مش بس بسبب الضغط الخارجي عليه، مش بسبب جاذبية النظام الليبرالي، وهذا سبب بس مش السبب الوحيد. فوقت أظن أنه يعني نظام الأحادية القطبية، يعني نظام هيمنة الولايات المتحدة اللي هيمنة الولايات المتحدة هي في قلبه، هذا خلص يعني سوف يدير شؤون العالم إلى ما شاء الله. لكن سرعان ما تبين أنه الأمور أعقد من هيك، رغم أنه تزامن ذلك مع تنامي هذه الظاهرة التي لم تكن جديدة لكن تسارعت كثير، هي العولمي، يعني قدرة الاقتصاد أولا ثم المعرفة ثم الإعلام وغير وما لاحق كل ذلك من اختراق كل السدود والحدود بما فيها حدود الدول القومية. فعندئذ تبين أنه هيدا العالم ما عاد ممكن ضبطه لا بقواعد، وصرنا نعيش في عالم فيه مزيج من القواعد القديمة وقواعد جديدة، وصار في صعود للقوميات. الآن يمكن أول ما بيخطر ببالي لما تسأليني عن عالم اليوم، لما بفكر بالروس وبالكوريين الشماليين وبالصين وبإيران بما أنك سميتيهن، بقول قوة القوميات اللي ظن أنه العولمة وهيمنة النموذج الليبرالي جوزتها من زمان.
نعم. طيب هون دكتور متري، قبل ما نفوت بالتفاصيل، تفاصيل اللي حضرتك عم تحكي عنها، بتشوف أنه نحن أو العالم اليوم أمام مؤتمر على شكلة مؤتمر وستفاليا يلي صار بالقرن السابع عشر، يعني يلي حط أسس النظام أو العلاقات الدولية، مش النظم يعني العلاقات الدولية. هل نحن اليوم أمام هيك نوع من، وليس بالضرورة مؤتمر، ولكن المتغيرات والتبدلات يلي عم بتصير حسب أي مفاهيم، يعني إذا كان هناك من تبدلات أو من نظام جديد سيكون على أي مفاهيم سيكون؟ يعني حضرتك عم تحكي بالقوميات اليوم،
ما هو يعني قوة صعود القوميات بغير بلد بتجعل من احتمال قيام نظام جديد، وانت قارنتي بفيستفاليا، برأيي احتمال ضعيف، لأنه يعني المقارنة مع فيستفاليا جاءت بعد حرب، وحرب صحيح مش عالمية بس أوروبية، يعني صحيح. كانت صحيح. أوروبا
حرب 30 سنة،
أوروبا هي العالم أو بتعتقد نفسها صحيح. العالم فكنا نحن يعني خارج تاريخ الأمم الحديثة، نحن وغيرنا يعني كل دول الجنوب. فجاء اتفاق فيستفاليا، معاهدة فيستفاليا لوضع حد
حرب الكاثوليك والبروتستانت،
لكن وأنشأ يعني نظام بيقوم على فكرة بسيطة، فكرة السيادة القومية يعني واحترام سيادة الدول قطع النظر.
هل هي عودة اليوم يعني بالحديث حضرتك اللي عم تفضل فيه عن القوميات، هل هي عودة اليوم؟
بعتقد في عودة للقوميات من حيث يعني المشاعر والإيديولوجيا ونوازع نحو الحرب، مثل ما قومية بوتين دفعته لغزو
أوكرانيا.
نعم. إنما العودة للتمسك بحرفية احترام سيادة الدول ما عادت ممكنة لسبب اللي ذكرته عن العولمة، اللي يعني ما عاد في حدود لا جغرافية ولا سياسية غير قابلة للاختراق. بهالمعنى يعني احترام سيادة الدول ما عاد بنفس الوضوح قضية، بنفس الوضوح وتحقيقه بنفس السهولة اللي كان، رغم أنه الأمم المتحدة يعني إذا بتقري كل قرارات الأمم المتحدة ما في قرار بيعالج مشكلة حرب أو احتلال أراضي إلا بيحكي عن سيادة
بس ليست بالفعالية للأمم المتحدة، واللي كان بالماضي بالقرن 19 لحد منتصف القرن 20 كانت يعني ما يطغو على العلاقات الدولية إنه القوي بحق له بالمصالح أو بالمدى الحيوي، ما يعرف بالمدى الحيوي بنحكي عنهم هيدي. ولكن قبل ما خليني من بما أنه عم نحكي بالمفاهيم التي ترسخ العلاقات الدولية، يعني بالماضي كان مفهوم الرجل العظيم، هل لا يزال اليوم مفهوم أو نموذج الرجل العظيم شائع بالعالم بدول العالم؟ يعني إذا بدي أخذ اثنين نماذج، بدي أخذ اليوم شخصية بوتين وبدي أرنا بآخر رؤساء الاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشيف اللي توفى بشهر أيلول الماضي، هالرئيس هيدا يلي كان يعني كان وراء انتهاء الحرب الباردة، وقف الحرب أو التهديدات النووية، ساهم كتير بعودة أو توحيد ألمانيا حتى تحرير كتير من الدول الأوروبية. يعني بوقت بتلاقي أنه ما بعرف قدي إمكانية قدي التباعد بين الشخصيتين، علما أنه حتى بوتين طالع من خلفية شيوعية سوفيتية.
لا منيح نحكي عن هالمثل اللي قلتي، يعني بعتقد الفارق الكبير بينهما أنه برجنيف وبعده أمربوف وتشيرنينكو، هذول يعني آخر ثلاثة قادوا الاتحاد السوفيتي، كانوا يعني أبناء الحزب الشيوعي.
صحيح.
كان لكل واحد
خطه مسار،
يعني نوازعه ميوله رغباته واقعيته تفضيله لهذه القيمة على تلك، شخصيته درجة حبه لهذا وذاك من الأشخاص والبلدان وغير ذلك. بس بالآخر كان الحزب الشيوعي هو اللي حاكم الاتحاد السوفيتي وزعمائه بيتغيروا يعني. ويمكن لو ما طبعا بدأ يبين أنه الأشخاص بيصنعوا التاريخ لما انتخب غورباتشوف، أنه غورباتشوف مش معاد مثل زعيم شيوعي تقليدي، يعني اقتنع بضرورة التغيير الجذري، ويمكن حصل على يده تغيير جذري هو ما كان متوقعه، يعني السرعة اللي تم فيها والحجم الكبير.
صحيح.
يعني مثلا التفكك الاتحاد السوفيتي، يعني استقلال الدول. صحيح. استقلال الدول عن بعضها هو ما أراد غورباتشوف، وصار على يديه لكن رغم عنه. طيب بينما بوتين قصة تانية، يعني بوتين اجى مع صعود قومي حقيقي بروسيا بيملأ الفراغ اللي أحدثه انهيار الاتحاد السوفيتي. فهو هذا المزيج الغريب من ملء الفراغ المحدث بسبب انهيار الاتحاد السوفيتي وحنين لعظمة روسيا، روسيا السابقة للاتحاد السوفيتي بس أيضا لعظمة روسيا السوفيتية. يعني بهالمعنى بوتين هو وريث بطرس الأكبر والاتحاد السوفيتي بآن معا. على كل حال هو بيقول هيك، مش أنا يعني عم بخترع عنه أو عم بوصفه. بقى يعني هيدا يعني شخصية لعبت دور بالحياة السياسية المعاصرة فريدة من نوعها بمعنى ما بوتين. طبعا الأشخاص بيغيروا كتير بمجرى السياسات. اللي حصل بالولايات المتحدة كمان يعني بيبين أهمية الدور اللي بيقدر يلعبه شخص فرد، مش بس مؤسسة حزبية أو كتلة سياسية أو تيار بالمجتمع. ترامب اللي يعني هلأ بعتقد جزء كبير من اللي عم تقوم فيه الإدارة الأمريكية الحالية هو يعني الحقول دون العودة عن التراجع الذي أحدثه ترامب بدور أمريكا بالولايات المتحدة. ترامب فك تحالفات الولايات المتحدة مع أوروبا ومع بقية حلفائه بالعالم. ترامب كان مستعد يصالح
كرمال مصالحه الاقتصادية،
كيم جونغ أون بخمس دقائق، كان على علاقة وثيقة بالروس. يعني كل هذا شو ما كانت أسباب ترامب يعني، وشو ما كان يعني ضعف ثقافته ومزاجيته وفقدانه لحد الأدنى من ميزات رجل الدولة من ميزات رجل الدولة، بس هذا حكم قيمي نحن عم نعمله عليه. بس كان يعني نص الأمريكيين معه، حتى معه في حربه على المؤسسات الدولة الأمريكية نفسها اللي كل مرة يسموها شيء الدولة العميقة وكذا. هذه عبارة تستخدم يمنة ويسرى بمعنى وبغير معنى. يعني كان أخذ العالم مش بس الولايات المتحدة باتجاه الآن شوفي بمنطقتنا انسحاب كل الولايات المتحدة من منطقتنا.
بس لا رجع عمل عودة على الخليج يعني إنه.
بس إنه انسحاب فعلي.
إيه صحيح.
يعني عودة موضعية كان بادي صحيح. يعني هو في شيء بالسياسات الخارجية للدول الكبيرة بيطغى عليه يعني طابع الاستمرار مشاك.
صحيح.
بس
صحيح.
بس يعني ذكرت هاي لا أضرب مثل تاني غير بوتين.
نعم.
عن الأشخاص جوابا على سؤالي.
صحيح.
الأشخاص
صحيح.
اللي بيصنعوا السياسة بشكل بيذكرنا ربما بالعصور السابقة للديمقراطية.
صحيح. يعني أنا اليوم بما أنه النموذج اليوم هيك الفاقع إذا بدك بوتين بما يحدث على مستوى الدولي بأوروبا تحديدا، إذا بدي أرجع لغورباتشيف الشجاع مثل ما وصفوه، يعني بدي أرنو يلي ساهم عن قصد أو عن غير قصد بصناعة أو تشكيل النظام الحالي للعالم. اليوم بوتين بالتهديدات وكأنه يعيد الزمن إلى الوراء، إلى الحرب بالتهديدات النووية وإلى الزمن الستاليني، إلى زمن ما يحرره الجيش الأحمر فهو أحمر. أديها الشيء يعني ممكن أو واقع يصير؟
شوفي يعني حتى الآن نجح بوتين يعني استنفار العالم الغربي كله ضده وعاد اللحمة ما بين الولايات المتحدة وأوروبا. هلأ فيها شوية لي ذراع لأوروبا من قبل الولايات المتحدة ما في شك، لكن دي يعني غزو بوتين لأوكرانيا هو اللي سمح بذلك. وبمعنى ما رغم أنه هو خشية من انضمام محتمل افتراضي ليوكرين لا حلف شمال الأطلسي، بالواقع أعاد الحياة لحلف شمال الأطلسي.
أكيد كانت مفاعيله عكسية.
كان بتتذكري لو كنا هلا عم نحكي من سنتين أو من سنة ونص كان كل يوم بيطلع التصريح. بتذكر الرئيس الفرنسي ماكرون اللي قال
موت سريع أو موت
سريع.
صحيح.
فأعاد الحياة لكن لكن هو بعتقد لأنه بيعتبر انهيار الاتحاد السوفيتي كارثة،
بده يعيد الاعتبار يعني.
بس هو ما بده يعرف انه العودة للاتحاد السوفيتي مستحيلة، لأنه ولا العودة للشيوعية، وما هذا ما هذا همه يعني. ما عاد شيوعي بوتين، ما بعتقد شيوعي، وأصلا كان ما كان شيوعي، كان يعني بيشتغل بجهاز المخابرات الخارجية يعني، يعمل في خدمة الدولة مش الحزب. بقى إذا بيعتبر ما جرى كارثي، وبيعتبر تفكك الاتحاد السوفيتي بهالسرعة كارثي، استعاض عنها، وبيعرف العودة للوراء غير ممكن، استعاض عنها بفكرة أنت أشرتي إليها، فكرة المدى الحيوي، أنه في مدى حيوي لروسيا هي الدول المجاورة لها، الدول على حدودها.
هي هيدا مشروع بوتين يعني، مع يعني التعقيب على اللي حضرتك عم تفضل تقوله، ولكن مشروعه ما يسمى بالنوفو روسيا، مشروع إعادة الإمبراطورية الروسية، يعني يلي بيتضمن حضرتك عم تقول يعني كل المدى الحيوي، كل دعم لكل روسي، كل متكلم باللغة الروسية، يعني بيعتبر أنه عبر الدم والحرب والنفوذ.
هذا هو متأثر بإلياف بدوكين اللي حكيوا عن شيء اسمه روسكي مير، العالم الروسي، فكرة العالم الروسي انه حيث ما في روس
معناتها
يعني هو جزء من العالم الروسي،
صحيح،
حيث ما في تاريخ لروسيا يضرب عميقا. فالمهم سميناه المدى الحيوي يعني، سمي كذلك. انا كنت لما الأمم المتحدة دائما اسمع من المندوب الروسي بمجلس الأمن يستخدم هالعبارة المدى الحيوي، وكان أول اختبار سنة 2008 جورجيا،
صحيح،
وهو نجح بالاختبار بمعنى أنه احتل أجزاء يعني
مثل ما بال 2014
وأوسيتيا الجنوبية، وما حدا قال له شيء،
صحيح.
وبعدين أخذ القرم، في عليه كان شوية عقوبات،
يمكن هيدا شجع أنه هلأ يرجع يعمل هالغزوة،
في شوية عقوبات أوروبية، لكن كان في عيش مع هالعقوبات يعني، ما أضرته كتير بهالجو يعني. بناء على هاتين التجربتين ربما يكون شعار انه بيقدر ياخد اوكرانيا. هو فات على اوكرانيا وما معروف كين اهداف الحرب بدقه، انه بده يضم المناطق الشرقيه، بده يسقط النظام، بده يلحق يمنع اوكرانيا، يقطع علاقات اوكرانيا بالعالم الغربي، يعني كلها هي اهداف متداخله. ولا مره قال بصراحه هذا هو الهدف من وراء حربي على اوكرانيا، لكن فوجئ بأمرين، فوجئ يعني قدرة الأوكرانيين على المقاومة، لبل أعمق من هيك، فوجئ بأنه الشعور القومي الأوكراني حقيقي، لأنه كان بيعتقد بنظرية الروس كيمير، بيعتقد أنه الأوكران روس يعني، مش مدرك أنه ولو بالقرن الأخير تكون وعي قومي، وتعرف القومية هي شيء جماعة متخيلة يعني، صحيح متخيلة بس بتصير حقيقية،
صحيح.
فالأوكرانيين بيعتبروا حالهم شعب،
حتى المعارضة
وضل ينظر لهم، هو ضل ينظر لهم هذه الثلاثية الروسية، أنه روسيا وروسيا البيضاء وروسيا الصغرى كانوا يسموا أوكرانيا يعني، نعم. بالأدب الروسي القديم، الأدب السياسي، فما كان شايف هذا المفاجأة الحقيقية، مش بس بالمقاومة الشجاعة للأوكرانيين، بس هو بقوة الشعور القومي. هلأ صار في نوع من ريبيتيسيون صغيرة، اختبار صغير قبل ما كتير قليل انتبهوا له على الصعيد الكنسي، انه الكنيسة الأوكرانية قررت تستقل عن موسكو، راحوا على اسطنبول عند البطرخ القسطنطيني، أخذوا منه اعتراف باستقلالهم. معناتها هذا عطى إشارة مبكرة، بس ما حدا شافها يعني، على كل حال بوتين ما رد يشوفها، أن الأوكرانيين بدون يستقلوا يعني هني هني قومية حقيقية يعني بقى هيدا اللي ما شاف كل هذا الشيء وأهداف حربه ما كانت قوية واضحة لكن
يمكن حتى مش مأمنين جيش ومش مأمن فيها مش مأمن بشيء
وبعدين بعدين مش هناك يعني برجع على سؤالك الأول مش هناك صعوبة واحد يفكر بالمستقبل بوضوح أنه كان عندك حلف أطلسي مفكاك هلأ قوي الحلف الأطلسي في ظاهر الأمر لأمتى بضل متماسك لأمتى بضل العلاقة الأمريكية الأوروبية وثيقة مثل ما هي لأمتى أوروبا بتتحمل تكون
العبء الحرب الأوكرانية
العبء الاقتصادي صحيح. لهذه الحرب صحيح. ربما بسبب انقطاع يعني الغاز الروسي صحيح. عنها يعني كل هاي ما فينا نعرفها بس اللي بنعرفه انه بوتين مش قادر يحقق نصر عسكري مثل ما
هو كان راسي
مثل ما هو بريد وانه اثار الحرب عليه اثار مدمره
صحيح.
لاقتصاده وللروح المعنويه الروسيه رغم انه عنده مؤيدين اللي بيعرفوا روسيا منيح بيقولوا انه بيستخدموا عاده الإشارة إلى أربع روسيات مختلفة في روسيا المدن اللي معولمة أكثر والناس مثقفة وأنه عندهم بالبيت تلفزيون وبراد وكمبيوتر
وفي روسيا الريف يعني
وفي روسيا الريف وفي روسيا المصانع الحزام يعني ما بقي من الاتحاد السوفيتي وفي الروس اللي له علاقة مباشرة بالدولة يعني بين عسكر وموظفين فهو روسيا المدينة المعولمة مش معه بس الثلاثة هدوليك معه لأمتى بيقدر يحافظ على يعني على قوته مستندا ضد أولئك كله تحت السؤال كله تحت السؤال.
دكتور طارق متري خليني أرجع لمجلة نيويوركر الأمريكية يلي مقال فيها حكي عم بيقول إذا خسر بوتين ستنشأ روسيا مختلفة وإذا ربح ستنشأ أوروبا مختلفة يعني وحتى بوتين بيحكي بيقول أنه الحرب اليوم تتجاوز أوكرانيا إلى حرب بين نموذجين يعني بين عالمين وهون أكيد عم يبني هالشي على أساس أنه بتم تفكيك أوكرانيا كشعب وكدولة يعني بالظروف الدولية الموجودة لأي مدى قادر بوتين خصوصا بما يحدث بأوكرانيا ومثل ما حضرتك تفضلت وقلت أنه ما قدر لحد هلأ يحقق يلي رسمه من البداية إلى أي مدى هالنظرة هيدي أو أي نموذج على أساس اللي عم بيصير أي نموذج سيارة النور برأيك
ما بعتقد حدا بيقدر يجازف
يعني بعد قادر بوتين بعد كل هالمسار قادر يحسم
لا مش قادر أكيد مش قادر
يعني إذا حسب المجلة إذن روسيا جديدة ستنشأ
هذا مش أكيد يعني إنه روسيا عم تتغير وكل يوم في روسيا جديدة مثل ما في كل يوم في أمريكا جديدة
لا بعد يعني الاتحاد السوفيتي أكيد الحرب خليني أوضح بس نقطة لو بدي أقطعك عذرا على مقاطعتك دكتور متري ولكن بعد الاتحاد السوفيتي يعني كان من أسباب انهيار الاتحاد السوفيتي الاقتصاد الوضع المزري الوضع الاقتصادي المزري صحيح يعني اليوم بالعقوبات يلي عم تشتد أكتر وأكتر على بوتين لحد هلأ بعضه متماسك بس لأي مدى وحضرتك تفضلت وقلت إنه هالشرايح ما يسمى روسيا كذا شريحة الريف والعسكر الدولي وما بعرف شو المصانع هودي لأي مدى رح يضل واقفين حده هل سيكون بذور فشله يعني منه فيه
هذا احتمال كبير أنا ما عم بنفي هذا الاحتمال ويعني مش ونظام اللي أقامه بوتين بروسيا يعني حكمه الشخصي وحكم الأجهزة الأمنية المرتبطة به ارتباطا مباشرا
صحيح.
قد لا يستمر يعني وهو هلأ طبعا عندك ناس مؤرخين ومنظرين بيقولوا أنه روسيا دايما بسبب بسبب اتساع الجغرافي وتنوع شعوبها عبر التاريخ ما كان ممكن يحكمها إلا حكم مركزي قوي ولبل حاكم فرد. وأنه بهالمعنى بوتين مثل أنت شبهتيه بستالين، فيك تشبهيه بالقيصرة بطرس الأكبر اللي هو يعني أحد مثاله لبوتين، وأنه هيدا النظام الملائم. أنا مش من هالرأي طبعا، يعني هذا كأنه بحط بين الروس والديمقراطية تناقض أبدي أزلي. نعم. يعني الروس ما بيختلفوا عن بقية شعوب العالم، بعتقد ما بيمانع الشعب الروسي أنه يشارك بصنع مصيره بنفسه ويختار قادته، يعني ولو أنه إبلين كان بي. بس بقى لابد ما يتغير هالشي، بس انه امتى بيتغير وقديش عمقه وسرعته ما حدا بيقدر يعرف. يعني لهلا الناس بتتفاجأ بانه رغم العقوبات ما الاصوات المعارضه هلا بيخنق هو المعارضين وبيحطوهم بالسجن وكذا، بس لكن بعد الاصوات المعارضه مش مرتفعه كفاية.
بس عامل ستار حديد يعني
مش مرتفعة كفاية،
مع انه في اصوات بتطلع.
لا بس بنعرف شو يعني صار مش مثل الماضي، يعني مش مثل ايام ستالين، يعني ما فيك تعرف شو عم بصير هنيك. لا معروف بعد المعارضة المقموعة بقساوي من اجهزة الامن لروسيا بعد ضعيف نسبيا. لا بل في كتير بتسمعي مرات، ذكرت لك قبل شوي البراد والتلفزيون، في يعني عبارة بتتكرر بأوساط المعارضة بموسكو انه العائلات الروسية بتفضل التلفزيون على البراد، يعني سماع أخبار بوتين والجيش الروسي وهيدا بتهمهم حتى أكتر من الأكل بالبراد، أكتر من حياتهم. بيتحملوا العقوبات لا يعتزوا بما أنجزه الجيش الروسي بضم ما ضمه من يوكرين. طبعا في مبالغة بكل كلام،
إعلام حدا بيقول لك إعلام الممانعة،
في كلام في أكيد في مبالغة بهذا الكلام، بس هذا بفرجيكي انه يعني مش انه هيك بشويه عقوبات وبهزيمتين عسكريتين او ثلاثه ببعض المواقع يعني حيضب شنته بوتين ويمشي. مش سهله هاي القصه. وبعدين ما في يعني مثل أنا يمكن بدك تنقليني بعدين لإيران،
بنوصل لإيران عشان كتير وقت،
يمكن بدك تنقليني على إيران، بس أنا عم بحكي عنه عم فكر بإيران، لأنه شوفي بإيران شو عم بيصير يعني حركة اعتراض شعبية مذهلة، بس حتغير الوضع بإيران بالأرجح. لا ليه؟ لأنها بتفتخر لقيادة سياسية.
طيب خليني بدي فوت على إيران، ولكن بدي أختم شوي هالنقطة هايدي. يعني إذا بدي أرجع أنا وياه كمان للحرب الباردة وانتهاء الحرب الباردة وسقوط الأنظمة الشيوعية وسقوط جدار برلين، بقي بالعالم حضرتك ذكرتم ببداية حديثك، بقي بعض البؤر، كوريا الشمالية، إيران، أفغانستان، وحتى بالشرق الأوسط بدي تحديد عن إيران، ومعروف عنها الأنظمة إنه نتيجة توازنات معينة. هل اليوم تغيير بهالتوازنات سيفضي حتما لسقوط كل هالنقاط هيدي اللي ذكرتها أو هالأنظمة
كلها؟ لا بعضها. نعم. بعضها أنا بعدني بتحفظ على صرت أتحفظ على عبارة انتهاء الحرب الباردة. أولا في شيء من الحرب الباردة رجع هلا أكيد.
صحيح.
يعني
صحيح
أنه عنده مؤيدين هلا. الكتلة المؤيدة لبوتين مختلفة عن ما كانت عليه أيام الحرب الباردة، أنه في اليمين شو بعرفني سالفيني وبيرلوسكوني وفيكتور أوربان بالمجر اللي هني أنه ناس يمينيين،
ما هي حسن يمين
وإني معه مارين لابان بفرنسا وغيره، بقى يعني تشكيلة القوى اللي مصطفي وراء بوتين أو معه أو برعايته واللي بدك مختلفة عما كانت بالماضي. بالماضي معه الدول الاشتراكية اللي تحذو حذو الاتحاد السوفيتي والاتحاد السوفيتي مسيطر عليها، معه الأحزاب الشيوعية بالعالم، كان في تجانس إيديولوجي سياسي بالمعسكر الشرقي يقابله تجانس بالمعسكر الغربي. هلا راح التجانس بالمعسكرين، بعتقد هيدا شيء جديد. بس في بقايا في اشياء يعني بالعلاقات الدوليه، في اشياء ما بتروح ما بتنتهي. انت ذكرتي يعني معاهده فيستفاليا، بعدها هي بتحكم العلاقات بين الدول عمرها 4 قرون. انا لما كنت اروح على مجلس الامن، كل جلسة من جلسات مجلس الأمن غير الموضوع اللي عم نبحث فيه، أنا كنت يعني رح أحكي عن ليبيا، رائب المندوب الروسي والمندوب الأمريكي، كانت سوزان رايس، والمندوب الروسي فيتالي تشوركين، وأسأل نفسي بين نفسي أقول إذا هلأ هيك وقت الحرب الباردة شو كانوا يعملوا؟ يعني ما فيني أقول لك درجة الاستنفار. إذا هذا قال أبيض هذا بيقول أسود، بيردوا على بعض فورا، بيطلبوا الكلام، بيكون واحد منهم ما خلص كلامه التاني. إنه بقي منا شيء، كانت وقتها هيدي المرحلة بداية 2010، بدأ من 2010، كان عم بيقولوا الروس للعالم إنه خلاص هيدي قصة إنه نحنا اعتنقنا النموذج الليبرالي ومبسوطين بالعالم الجديد، وبدنا نفرجيكم قديش نحن بنحترم قواعد النظام العالمي تبعكم. خلصت نحن وبعتقد 2008 باللي صار بجورجيا عطوا إشارة قوية انه لا نحن بطلنا، ما عاد مثل الأول، لانه نحن مشينا معكم لكن انتوا اهنتونا بدل ما عملتونا كشركاء. ما في عنصر كمان بسيكولوجي ثقافي بالسياسي، ما لازم نغفلوا سياسي، مش بس مصالح وعلاقات قوى، سياسي مشاعر وأحاسيس وثقافي فيعني في شيء من الحرب الباردة بعده معنا لليوم.
بعده معنا. طيب دكتور متري، حضرتك ذكرت أتيت على ذكر إيران، برأيك اليوم باللي عم بيصير بإيران، هل هي الفوضى الخلاقة أو البناءة يلي نحكى عنها من فترة يعني، وهل ستؤدي مؤديها بإيران؟ يعني حضرتك حطيت علامة استفهام، يعني ألن تصل إيران إلى الأهداف المرجوة للمعارضين اليوم لإلى، أم أنه تراكمات النظام وما يحدث يعني بتخليه هز شوي ولكن من دون أن يقع؟
تعرفي يعني هلأ كنت عم بذكر أنه حركة الاعتراض بالشوارع واللي بيخدوها النساء يعني بشجاعة مذهلة، بشجاعة مذهلة، وهن أصحاب قضية نبيلة وكبيرة نساء إيران، لكن هذه معارضة بلا قيادة سياسية ولا مشروع سياسي، ما عندها مشروع سياسي. يعني ممكن تحصل على بالآخر على تساهل بموضوع اللباس الشرعي،
بس مش أكثر من هي.
ممكن تأثر على اختيار خليفة المرشد،
بس ما في تغيير،
بس تغيير قارنا بس باللي صار 2009 2009 كان ثورة كبيرة وكان في قيادة سياسية، خاتمي وكروبي ومير حسين موسوي، كان في قيادة سياسية حقيقية، وكان في انتخابات وربحانية من الانتخابات، ورغم ذلك أجد لأنه الدولة القومية الإيرانية قوية كتير.
أنا بدي أشكرك، للأسف وقتنا خلص، مع أنه كان في نقاط بعد حب أتناولهم معك خصوصا بما يتعلق بالملف الإيراني، ولكن على أمل نرجع نلتقى إن الله راد بحلقة تانية. أنا بشكرك كتير الوزير السابق رئيس جامعة القديس جورجيوس دكتور طارق متري. أعزائي المستمعين، وصلنا لنهاية حلقتنا، بشكركم على حسن المتابعة وبقلكم إلى اللقاء، إن الله راد الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت انطرونا.